أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما. كان الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في خاتمة بحث المشتق، وهو البحث 13 والمقدمة الأخيرة من مقدمات كتاب كفاية الأصول. في ختام البحث 13 وهو المشتق ذكر صاحب الكفاية أمورا تحت عنوان بقي أمور. الأمر الخامس كان في اعتبار قيام المبدأ بالذات أو عدم اعتباره. ذكرنا 3 أقوال. القول الأول: عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات. ففي لفظ ضارب ومؤلم لا يقوم الألم والضرب بالضارب والمؤلم، وإنما يقوم بالمضروب والمؤلم. القول الثاني لصاحب الفصول، وهو اعتبار قيام المبدأ بالذات، ولكن في خصوص الصفات الإلهية يوجد نقل ومجاز. فحينما تقول زيد عالم، زيد قادر، فلا بد من وجود الاثنينية والتغاير بين زيد والعالم، ولا بد من قيام وحلول العلم بزيدين، ولكن بالنسبة إلى الذات الإلهية لا يمكن أن نلتزم بالإثنينية والمغايرة بين الذات والصفة، إذ أن الصفات عين الذات بالنسبة إلى الذات الإلهية. لذلك في قولنا الله عالمون، الله قادرون، نلتزم بالنقل والتجوز بأن نقول إن لفظ العالم المحمول على زيد هو بمعنى آخر غير معنى العالم الذي حمل على الذات الإلهية. وبسبب هذا النقل في المعنى صار لفظ العالم الذي يحمل على الذات الإلهية لا يصح حمله على زيد وغيره من الممكنات، لأن معنى عالم وقادر وغيرهما من الصفات الإلهية ك كأسماء الله الحسنى 99 إنما تحمل على الله وعلى الذات الإلهية بمعنى آخر وبمعنى منقول عن المعنى الذي حملت فيه المشتقات على سائر الممكنات. فلفظ عالم وحكيم وقادر وحي الذي يطلق على زيدين هو بمعنى آخر غير المعنى الذي يحمل فيه لفظ عالم وحي وحكيم وحي على الذات الإلهية، إذ أن هذه الألفاظ التي تحمل على الذات الإلهية بمعنى آخر منقول. القول الثالث لصاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، فهو يرى أنه لكي يصح الحمل لا بد من قيام المبدأ بالذات مطلقا بالنسبة إلى الذات الإلهية وغير الذات الإلهية، يعني في الواجب والممكن إذا أردنا أن نحمل الصفات عليهما فلا بد من قيام المبدأ بالذات. غاية ما في الأمر بالنسبة إلى الممكنات يوجد اتحاد خارجي، فحينما تقول زيد عالم يعني في الخارج يوجد اتحاد بين زيد وبين عالم، وتوجد اثنينية بين زيد وبين عالم، ولكن حينما تقول الله عالم في الخارج يوجد شيء واحد هو الذات الإلهية وهو العلم، يعني يوجد اتحاد عيني بين عين الذات وعين الصفة، ولكن يوجد ما يصحح حمل لفظ عالم على الذات الإلهية وهو التغاير المفهومي، فمفهوم الذات الإلهية غير مفهوم لفظ عالم، ومفهوم حي وقادر وحكيم يختلف عن مفهوم الذات الإلهية. وبما أنه لكي يصح الحمل لا بد من وجود جهة اتحاد وجهة تغاير، فهذا الشرط أيضا موجود في حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية، إذ يوجد جهة الاتحاد وهو الخارج، ويوجد جهة افتراق واختلاف وتغاير وهي الجانب المفهومي. يقول صاحب الكفاية لكي يصح الحمل لا بد من قيام المبدأ بالذات ولا بد من تلبس المبدأ بالذات، غاية ما في الأمر إن التلبس على أنحاء، التلبس إما أن يكون بنحو الحلول كقولنا ميت حي يعني حال فيه، وإما بنحو الصدور كقولنا ضارب قاتل يعني صدر منه الضرب والقتل، وإما بنحو الوقوع عليه كقولنا مقتول، وإما بنحو مفعول فيه كقولنا مقتل. فإذا هناك أنحاء للتلبس، أنحاء للقيام، ومن أنحاء القيام والتلبس الاتحاد العيني، فالاتحاد العيني مصداق من مصادق القيام والتلبس. إشكال، قد يقال إن العرف لا يفهم ذلك، أنه يوجد قيام وهذا القيام له أنحاء ومن أنحائه التلبس العيني والاتحاد العيني فالعرف لا يفهم ولا يتصور الاتحاد العيني. وجوابه: متى نرجع إلى العرف؟ نرجع إلى العرف في تحديد المفاهيم لا تعيين مصادق المفاهيم. فإذا استخدم الشارع المقدس مفهوما ولم يضع ضابطة لذلك المفهوم، فإننا نرجع في تشخيص تلك الضابطة إلى العرف. مثلا: الغناء حرام، فالموضوع هو الغناء، فتارة يضع الشارع ضابطة للغناء فلا نرجع إلى العرف، كما لو قال الشارع المراد من الغناء هو ما يناسب مجالس أهل الله والطرب، أو المراد من الغناء الصوت المطرب، وتارة لا يعين الشارع المقدس مفهوم الغناء، قال الغناء حرام والشارع يخاطب العرف. فإذا المراد الشارع من الغناء المعنى العرفي للغناء، فنرجع إلى العرف لتشخيص الغناء، يعني لتشخيص مفهوم الغناء. ولو افترضنا أن العرف شخص موضوع الغناء وقال الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع، الترديد الخاص، وتحدث فلان وشككنا هل صوته يصدق عليه غناء أو لا، فحينئذ لا نرجع إلى العرف، نحن نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم لا في تشخيص مصداق المفهوم. فلو جاءنا مورد وهذا المورد بالدقة العقلية يشكل مصداقا لذلك المفهوم، لكن العرف لا يلتفت إليه، ففي هذه الحالة تثبت المصداقية. إذن خلاصة: نحن نرجع إلى العرف في تحديد المفاهيم التي لم يحددها الشارع، وأما في تشخيص مصادق المفاهيم فإننا لا نرجع إلى العرف، يكفي حكم العقل في هذا المورد. وكلامنا من هذا القبيل، نحن نقول هكذا: يشترط في صحة الحمل قيام المبدأ بالذات بأي نحو من أنحاء القيام والتلبس، هذه هي الضابطة. والتلبس له مصادق، من مصادقه نحو الصدور، نحو الحلول، نحو المفعول فيه، المفعول به، وبعد الاتحاد العيني، العقل هو الذي يحكم بهذا المصداق. فلو لم يلتفت إليه العرف فلا يوجد إشكال. ومنه يتضح أن ما ذهب إليه صاحب الفصول رضوان الله عليه ليس بصحيح، إذ أن صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف ذهب إلى النقل والتجوز، فعندما تقول الله عالمون يقول لفظ عالم المستخدم في قولك الله عالمون غير لفظ عالم، يعني معناه يختلف عن قولك زيد عالمون. لماذا؟ يقول: لأن لفظ عالم المحمول على زيد وعبيد نقل معناها في حملها على الذات الإلهية. لذلك لا يصح أن تحمل لفظ عالم المحمولة على الذات الإلهية، لا يصح أن تحملها على زيد وعبيد وسائر الممكنات، لأن معناها منقول ومعناها مختلف. صاحب الكفاية يناقش يقول: لو قلت الله عالم فما المراد بالعالم؟ يذكر محذورين لا يمكن الالتزام بهما. محذور الأول يقول: لو قلت الله عالم، إما عالم بمعنى الذي تنكشف له الأمور أو ما يقابل هذا المعنى، لأن الأمور تعرف بأضدادها، يعني الذي لا تنكشف له الأمور وهو الجاهل، فيقع المحذور الأول. ما هو المحذور الأول؟ نسبة الجهل إلى الله عز وجل. لأنك إن قلت إن المراد بالعالم هو الذي تنكشف له الأمور، هذا نفس معنى عالم الذي يحمل على زيد وعبيد. وإن قلت إن المراد بالعالم ما يقابل هذا المعنى وهو الجاهل بالأمور، يلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى عنه علوا كبيرا. إذن هذا المحذور الأول، إن التزمت أن المراد بالعالم ما تنكشف له الأمور أو ما يقابله وهو الجاهل بهذه الأمور. المحذور الثاني: أو تلتزم بمحذور آخر غير المعنى الأول، تلتزم بمعنى آخر غير معنى من تنكشف له الأمور أو ما يقابله، يلزم من ذلك أن يكون لفظ عالم لقلقت لسان. ما هو المعنى الآخر؟ نحن لا نعقل معنى آخر غير أحد هذين الضدين، إما عالم بمعنى من تنكشف له الأمور أو الذي لا تنكشف له الأمور. إذا أردت معنى ثالث غير هذين المعنيين، هذا المعنى لا نفقهه ولم نشخصه، اذكره لنا رحم الله والديك. فالقول به عبارة عن لقلقة لسان، يعني تقول الله عالم، الله قادر، الله حي، يقول لك يعني الحياة مثل الحياة، لا 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 معنى آخر، القدر لا 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 معنى آخر، العلم معنى آخر، صارت كل أسماء الله الحسنى لقلقة لسان، وهذا ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. والعجب العجاب أن صاحب الفصول قال بسبب النقل ما يصح حمل هذه المشتقات المحمولة على الذات الإلهية، لا يصح حملها على سائر الممكنات مما عدا الصفاء، مما عدا الذات الإلهية، مع أنه لا وجه لحصول النقل. النتيجة النهائية: القول قول المشهور المؤيد المنصور من اشتراط قيام المبدأ بالذات مطلقا، يعني في الواجب والممكن معا بالنسبة إلى الذات الإلهية وبالنسبة إلى غيرها من سائر الممكنات، غاية ما في الأمر أن القيام والتلبس له أنحاء في الممكنات وله نحو واحد في الواجب، وهو خصوص الاتحاد العيني. نقرأ هذا المقدار. قال صاحب الكفاية رحمه الله: ففي صفاته، صفات الله الجارية عليه يعني المحمولة عليه، مثل عالم، قادر، حكيم، ففي صفات الله المحمولة عليه، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مثل مبدأ العلم والحكمة مغايرا له، مغايرا لله تعالى، لكن مغايرا له مفهومان، مفهوم الله غير مفهوم العادل، غير مفهوم العلم والحكمة. وقائما به عينان، يعني ويكون المبدأ قائما به بالله بالذات الإلهية عينان، يعني من ناحية العين الخارجية يوجد اتحاد وقيام، لكنه هذا القيام بنحو من القيام، لكنه بنحو من القيام. ما هو هذا النحو؟ الاتحاد العيني، يعني في الخارج عين واحدة هي الذات وهي الصفة، وليس بالقيام الاثنين كما في سائر الممكنات. لذلك يقول لا بأن يكون هناك اثنينية، اثنينية يعني بين الذات وبين الصفة. الآن يفسر المراد بالاثنينية عطف بيان، وكان ما بحذائه غير الذات، يعني وكان ما بحذائه تعالى، ما بحذائه يعني ما يقابله من الصفات، يعني ما يقابل الله من الصفات غير الذات. هذه الاثنينية، يعني عندنا في الخارج ذات وعندنا ما يقابلها وهو الصفات، هذا غير صحيح، بل بنحو الاتحاد والعينية، يعني الاتحاد بين الذات والصفة والعينية، يعني الصفة عين الذات والذات عين الصفة. وكان ما بحذائه، يعني وكانت الصفة التي بحذائه، بحذاء الله يعني مقابل الله، عين الذات هي عين الذات، يعني الذات هي عين الصفة والصفة عين الذات. هذا إلى هنا قرر المطلب. ثم يجيب على إشكال قد يقال العرف لا يلتفت إلى هذا النحو من التلبس والقيام وهو الاتحاد العيني، يقول لا يضر أن لا يلتفت إليه، ذلك دفع دخل مقدم. وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، ما هو التلبس؟ التلبس بنحو الاتحاد العيني من الأمور الخفية، هذا الاتحاد هذا النحو من التلبس من الأمور التي تخفى على العرف، يقول لا يضر، هذا خبر، وعدم اطلاع مبتدأ، لا يضر بصدقها عليه تعالى، بصدقها الها تعود على ماذا؟ صفاته الجارية عليه، على صفات الله، لا يضر بصدقها، بصدق الصفات الإلهية عليه تعالى، يعني انطباقها عليه على نحو الحقيقة، يعني تصدق عليه حقيقة، يعني بنحو الاستعمال الحقيقي لا بنحو الاستعمال المجازي والنقل كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول رحمه الله. إذا كان لها، يعني للصفات، مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، يعني ينطبق على الله انطباقا حقيقيا، ولو حتى لو كان الانطباق بتأمل وتعمل من العقل. ما هو التأمل والتأمل العقلي هنا؟ الاتحاد العيني. لماذا؟ لأن العقل هكذا يقول، إذا هناك في الخارج اثنينية ذات وصفات يلزم التركيب، التركيب يعني الاحتياج، يكون المركب يحتاج إلى كلا الجزئين، والله عز وجل منزه عن الحاجة. ولو بتأمل من العقل، والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، يعني المفاهيم التي لم يعينها الشارع، وإلا لو عينها الشارع ما نرجع إلى العرف، يصير موضوع مستنبط، العرف يصير مرجعا في تعيين المفاهيم غير المستنبطة، هناك مواضيع مستنبطة. والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، مفاهيم غير المستنبطة، لا في تطبيقها، تطبيق المصادق، تطبيق المفاهيم على مصادقها، على مصادق هذه المفاهيم. وبالجملة خلاصة النتيجة النهائية، يكون مثل العالم والعادل وغيرهما في القادر من الصفات الجارية عليه تعالى، يعني المحمولة عليه تعالى وعلى غيره، على غير الله يعني من سائر الممكنات، يعني الصفات تحمل على الواجب والممكن بمعنى واحد لا بمعنيين كما يقول صاحب الفصول رحمه الله، جارية عليهما يعني محمولة عليهما، عليهما يعني عليه تعالى وعلى غيره، يعني على الواجب والممكن معا، محمولة عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، يعني لا بمفهومين كما يقول صاحب الفصول، وإن اختلفا يعني الصفات الجارية على الله والصفات الجارية على غيره، وإن اختلفا فيما يعتبر يعني ما يشترط في الجري يعني في الحمل من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، يعني لكي يصح الحمل يشترط الاتحاد في جهة والتلبس بالمبدأ. ما هي كيفية التلبس؟ لاحظ، الله عالم، كيف تلبس الله بالعلم بنحو الاتحاد والعينية، الله عين العلم والعلم عين الله، في قولك زيد عالم، كيف تلبس زيد بالعلم؟ بالحلول، حل العلم في زيد، واضح ولا؟ وهكذا مثلا تقول الله عادل، زيد عادل، كيف تلبس زيد بالعدل؟ بنحو الصدور، زيد يصدر منا العدل. كيف تلبس الله بالعدل في قولك الله عادل؟ بالاتحاد والعينية، الله هو العدل والعدل هو الله. لذلك يقول وكيفية التلبس بالمبدأ، تلبس الذات بالمبدأ، حيث إنه يعني التلبس بنحو العينية فيه تعالى، يعني تلبس المبدأ بالذات، قيام المبدأ بالذات بنحو العينية في الله تعالى، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره، يعني في غير الله من سائر الممكنات، هو اللفظ واحد والمعنى واحد. تقول الله قادر، نحو التلبس في الذات الإلهية الاتحاد والعينية، الذات عين القدرة والقدرة عين الذات، ولكن نحو التلبس في الممكنات زيد قادر يعني تصدر منه القدرة بنحو الصدور. وهكذا تقول الله حي، هنا بنحو الاتحاد والعينية، زيد حي يعني حلت فيه الحياة بنحو الحلول، حيث إنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول مثل زيد حي زيد عالم، أو الصدور مثل زيد ضارب زيد قاتل في غيره، في غير الذات الإلهية. فلا وجه لما التزم به في الفصول الشيخ محمد حسين الغروي، صفحة في الفصول الغروية صفحة 200، صفحة 62 من الطبع الحجري، ما التزم به من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعاني، يعني عن المعاني، يعني الآن حينما تقول زيد عالم، عالم بمعنى تنكشف له الحقائق، لكن لما تقول الله عالم، عالم ليس بمعنى تنكشف له الحقائق، بمعنى آخر نقل المعنى، صار لفظان متحدان في اللفظ مختلفان في المعنى، صاحب الكفاية يقول لفظان متفقان في اللفظ ومتفقان في المعنى ومختلفان في نحو القيام والتلبس. يقول فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعاني. من المعنى المفروض يقول من المعاني لأنه قال الصفات يجمع المعاني كما لا يخفى. كيف ولو كانت بغير معانيها، يعني ولو كانت الصفات المحمولة على الله بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى. يوضح الآن هذا كيف يعني يصير لقلقة لسان. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى، مفاهيم العامة مثل ماذا؟ لماذا قال مفاهيم عامة؟ يعني تعم الواجب والممكن. تقول عالم، قادر، حيون، قيوم، تعم الواجب الله عز وجل وتعم الممكن، مفهوم عام هذا. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم. يعني ما هو هذا المعنى الذي هو غير عام؟ يعني معنى خاص بالله. هذا المعنى الله قادر ليس بالمعنى العام للقدرة الذي يطلق على زيد وعبيد، بل بمعنى خاص. علمنا ما هو المعنى الخاص. الله عالم، الله حي، ليس بمعنى العلم والحياة التي تحمل على زيد وعبيد. نقول لا نفقه هذا المعنى الخاص غير العام. فإن غير اسم أن غير، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم. هذا غير مفهوم، هذا خبر، خبر إن غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، يعني بما يقابل هذه المفاهيم، لأن الأمور تعرف بأضدادها. ما هو العادل خلاف الظلم؟ ما هي الشجاعة خلاف الجبن؟ ما هو العلم خلاف الجهل؟ ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، الآن نتكلم محذور الأول، إما أن نعني أنه أن الله عز وجل من ينكشف لديه الشيء فهو هذا المعنى، من ينكشف لديه الشيء ذلك المعنى العام. لماذا قال ذلك المعنى العام؟ يعني المعنى الذي يعم الواجب والممكن، يصير عالم بمعنى من ينكشف له الشيء يحمل على الواجب وعلى الممكن. أو أنه معناه مصداق، أنه يعني الذات الإلهية الله مصداق لما يقابل ذلك المعنى، مصداق لما يقابل ذلك المعنى، المعنى يعني من ينكشف له الشيء، استغفر الله، يعني الذي لم ينكشف له يعني الجاهل، فتعالى عن ذلك علوا كثيرا كبيرا، يعني فتعالى الله عن ذلك يعني عمن لم ينكشف لديه الشيء، تعالى الله عن مصداق ما يقابل معنى من ينكشف لديه الشيء، يعني يصير الجاهل بانكشاف الشيء. الله عز وجل يتعالى على الجهل، النزهة عن الجهل، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو المحذور الأول. ما هو المحذور الأول؟ يلزم نسبة الجهل إلى الله. المحذور الثاني، إذا قلت ليس المراد المعنى العام من ينكشف له الشيء، وليس المراد ما يقابله وهو الجهل، المراد معنى ثالث، معنى آخر، نقول هذا لا نعرف هذا المعنى، يصير لقلقة لسان. وإما أن لا نعني شيئان، يعني لا المعنى العام ولا ما يقابله، فتكون كما قلنا، يعني فتكون أسماء الله صفات الله تكون كما قلنا من كونها كون هذه الصفات صرف اللقلقة، صرف يعني خالص، يعني لقلقة خالصة، وكونها بلا معنى يعني كون الصفات بلا معنى كما لا يخفى. والعجب أنه صاحب الفضول جعل ذلك علة، ذلك يعني النقل، نقل معاني الصفات التي حملت على الله، جعل ذلك يعني جعل نقل هذه المعاني التي تحمل على الذات الإلهية، جعل ذلك النقل علة لعدم صدقها، صدق الصفات الإلهية في حق غيره، في حق غير الله، وهو كما ترى يعني لا دليل عليه، لا يوجد دليل على أن الصفة التي تحمل على الله معناها غير معنى الصفة التي تحمل على غير الله من سائر الممكنات. ذر قال وهو كما ترى يعني لا دليل عليه، لا دليل على هذا النقل الذي ادعاه صاحب الفصول رحمه الله. واضح العبارة إن شاء الله. وبالتأمل فيما ذكرنا، ما الذي ذكرناه؟ اشتراط قيام الذات بالمبدأ، وهذا القيام له أنحاء مختلفة، يعني اشتراط القيام بأنحائه المختلفة. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين. أي جانبين؟ الجانب الأول من أنكر اشتراط القيام، الجانب الثاني صاحب الفصول الذي قال بالنقل. كيف ظهر الخلل؟ نراجع كلامهم. الجانب الأول من أنكر القيام، وهذا ما ذكر في بداية قول الخامس، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح. كيف اتضح جوابه؟ نقول في لفظ ضارب ومؤلم يوجد قيام للضرب والألم بالذات، ولكن هذا القيام بنحو الصدور لا بنحو الحلول والوقوع. انت اشتبهت، اتصور قلت الضرب والألم يقع على من؟ على المضروب والمؤلم، هذا صحيح، ولكن نحو قيام الضرب والألم بالذات التي صدر منها الضرب والألم إنما هو بنحو الصدور. إذن قيام موجود غاية ما في الأمر بنحو الصدور. إذن لا تنكر مطلق القيام. ولذلك من الحمل حمل كلامهم، هم أنكروا القيام بنحو الحلول، لم ينكروا مطلق القيام، هم أنكروا القيام بنحو الحلول. قالوا في قولك ضارب ومؤلم فإن الضرب والألم لا يحل بالضارب والمؤلم، وإنما يحل ويقع على المضروب والمؤلم. إذن هم لم ينكروا مطلق القيام، وإنما أنكروا حصة خاصة من القيام، وهي خصوص القيام بنحو الصدور. واضح إن شاء الله. هذا الجانب الأول، جانب من أنكر القيام. الجانب الثاني، جانب صاحب الفصول الذي سلم بالقيام، ولكن قال بالنسبة إلى الذات الإلهية الصفات التي تحمل عليها معناها منقول عن معنى الصفات التي تحمل على سائر الممكنات. جوابه أيضا اتضح، أولا لا دليل على النقل، ثانيا معنى القيام في كليهما واحد، يعني اللفظ واحد عالم والمعنى واحد من ينكشف له الأمور. غاية ما في الأمر نحو القيام مختلف. قال وبالتأمل فيما ذكرنا، يعني من اشتراط القيام بأنحائه المختلفة في صحة الحال، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين. إشكال على عبارة صاحب الكفاية. الجانب الأول من أنكر القيام استدل، ذكر استدلاله. الجانب الثاني صاحب الفصول ما ذكر استدلاله، هو ذكر رأيه ما ذكر استدلاله. لذلك تعبير صاحب الكفاية فيه تأمل. جيد. والمحاكمة بين الطرفين، لاحظ المحاكمة بين الطرفين، يعني نستطيع أن نحاكم كلا القولين ونخرج منهما بقول واحد هو القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، فهو القول المؤيد المنصور. يعني نرجع كلا الرأيين إلى رأي صاحب الكفاية. يلا، الرأي الأول واضح إرجاعه، من أنكر القيام رأسان، هو لم ينكر القيام رأسان وإنما أنكر القيام بنحو خاص، وهو خصوص القيام بنحو الصدور. فإذن هو من أنصار كلام ورأي صاحب الكفاية حينما قال ضارب ومؤلم لا يحل الضرب والألم بالضارب والمؤلم، وإنما يحل بالمضروب والمؤلم. إذن هذا واضح، هو لا ينكر أصل القيام، هو ينكر حصة خاصة من القيام، القيام بنحو الصدور. فإذن هذا القول، إذن الحاكمة هو من أنصار صاحب الكفاية، يمكن إرجاع إلى كلام صاحب الكفاية. جيد. بعد كلام صاحب الفصول رحمه الله الذي قال أنه يوجد نقل في المعنى، يعني معناهما مختلف، هو يريد أن يقول أنه في الخارج لا توجد اثنينية، ذات إلهية وصفة، في الخارج يوجد شيء واحد. ففرارا ولدفع الاثنينية تمسك بماذا؟ تمسك بنقل المعنى. قال معنى آخر، يريد أن يشير إلى هذا المعنى الآخر. ما هو المعنى الآخر؟ هو العينية. فعبر عن نحو خاص من التلبس، وهو التلبس الاتحاد العيني، عبر عنه بأنه معنى آخر. والحال أنه ليس معنى آخر للفظ العلم، وإنما نحو تلبس آخر. واضح إن شاء الله. لذلك قال والمحاكمة بين الطرفين، فتأمل، لعله إشارة إلى ضعف هذه المحاكمة بين الطرفين، إذ أنه من الواضح أن صاحب الفصول يرى تعدد المعاني، لا معنى واحد، بل هذه الأقوال مبنية على ما هو ظاهرها ولا تحتاج إلى هذا التأويل. لذلك ذهب الأشاعرة إلى أن الصفات خارجية ولم يكتفوا بالتغاير المفهومي، لذلك حملوا كلام الله الذي هو قديم، حملوا على الكلام النفسي، وهذا بحث في علم الكلام. لماذا حملوا كلام الله على الكلام النفسي؟ لأن النفس الذات الإلهية قديمة والكلام أصير قديم، بخلاف ما كلام الله الحادث. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير، إلى هنا لاحظ معي تسلسل الأبحاث منطقيا. في الأمر الرابع ذكر صاحب الكفاية اشتراط المغايرة بين الذات وبين المبدأ الذي يحمل على الذات. الأمر الرابع ذكر اشتراط قيام المبدأ بالذات لكي يصح الحال. في الأمر الخامس هنا بعد أن سلمنا أنه يشترط أن يقوم المشتق بالذات، هل نشترط أن يقوم قياما حقيقيا أم يكفي أن يقوم ولو كان قياما مجازيا؟ مثلا حينما تقول الماء جار، جارا جاري، هذا مشتق اسم فاعل، هنا نسبة الجريان إلى الماء حقيقية أو مجازية؟ حقيقية، حقيقة الماء يجري. تارة تقول جرى الميزاب، يعني جرى الماء في الميزاب فجرى الميزاب، فهل الميزاب يجري؟ الميزاب ثابت. هنا تقول ماذا؟ الماء جار، هذا إسناد حقيقي. الميزاب جار، هذا إسناد مجازي بواسطة في العروض. ما هي الواسطة؟ الماء. الماء هي التي أوجبت نسبة الجريان إلى الميزاب. وهكذا تقول زيد متحرك، فعلا هو متحرك. وحين تقول جرت السفينة تحركت السفينة فتحرك الجالس في السفينة، إذن عندنا عبارتين، زيد متحرك حقيقة، الجالس في السفينة متحرك، هذا إسناد. هنا أسندت الحركة إلى الجالس مع أن الجالس ليس بمتحرك حقيقة وإنما يتحرك بواسطة السفينة، السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس. صاحب الكفاية رحمه الله يقول نحن كلامنا عن التجوز في الكلمة لا التجوز في الإسناد، المهم الكلمة تستعملها استعمال حقيقي ولا تستعملها استعمالا مجازيا، والحقيقة والمجاز في الكلمة يختلف عن الحقيقة والمجاز في الإسناد، وبالتالي ما دام المشتق وهو لفظ جار متحرك قد استعمل استعمالا حقيقيا بالنسبة إلى الكلمة فلا مانع من استعمال هذا الاستعمال الحقيقي للكلمة، كلمة متحرك وجار في الإسناد الحقيقي، الماء جار، السفينة متحركة، وفي الإسناد المجازي الميزاب جار وجالس السفينة متحرك، خلافا لصاحب الفصول الذي يظهر منه بل قد صرح أنه لا بد أن يكون الإسناد حقيقيا لا مجازيا. ولعل صاحب الفصول رحمه الله قد خلط بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد، بين الاستعمال الحقيقي للكلمة وبين الاستعمال الحقيقي في الإسناد، وبحثنا في حقيقة ومجازية الكلمة لا في حقيقة ومجازية الإسناد. إذن الأمر السادس معقود لبيان أن المدار على الاستعمال الحقيقي للكلمة، ولا يضر أن يكون الإسناد حقيقيا أو مجازيا. الخامس الظاهر أنه لا يعتبر، يعني لا يشترط في صدق المشتاق في الجارن، وجريه جري المشتق على الذات حقيقة. المهم يجري حقيقة، استعمال حقيقي في الكلمة. لا يشترط التلبس بالمبدأ حقيقة. يبين ما المراد بالتلبس بالمبدأ حقيقة، عطف بيان. وبلا واسطة في العروض، ما هي الواسطة في عروض الجريان؟ الماء. ما هو الواسطة في عروض التحرك؟ السفينة، في مثال جرى الميزاب وفي مثال تحرك الجالس في السفينة. كما في الماء الجاري، الماء الجاري، الماء الجاري هو واسطة العروض، بل يكفي التلبس به يعني بالمبدأ ولو مجازا ومع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري. فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه المجاز في وين؟ في الإسناد لا في الكلمة، يعني وليس المجاز في الكلمة. فالمشتق في مثل المثال وهو جار، هذا مشتق بما هو مشتاق، يعني لفظ جار استعملت بمعنى واحد في قولك الماء جار، هذا إسناد حقيقي، وفي قولك الميزاب جار، معنى واحد. وهكذا في قولك السفينة متحركة، معنى واحد المتحركة، والجالس في السفينة متحرك أيضا معنى واحد. يقول هكذا: فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتاق جار قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدأه مبدأ هذا المشتاق وهو الجريان مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلا، يعني لا منافاة بين الإسناد المجازي والاستعمال الحقيقي للكلمة كما لا يخفى. واضح العبارة أو لا؟ ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، إذا نرجع إلى الفصول صفحة 62 هكذا يقول، هذا نص: وإنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة، صريح كلامه. نرجع للمثل: ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار واشتراط الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأنه كأن هذا الاعتبار إسناد الحقيقي في صدق المشتق صاحب الفصول كان من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. احنا كلامنا أن يكون الاستعمال حقيقي، يعني الكلمة ليست مستعملة مجازا بل مستعملة حقيقة. قد انتهى ها هنا محل الكلام بين الأعلام. قد انتهى ها هنا، ها هنا يعني ماذا؟ في بحث المشتق محل الكلام بين الأعلام، محل المناقشة بين العلماء. والحمد لله وهو خير ختام. أقول هذه المقدمات 13 أكثرها لا نحتاج إليه في الاستنباط الفقهي. نعم بعضها قد يستفاد منه في مباحث أخرى، فبحث المشتق قد يستفاد منه في علم الكلام وبحث الأسماء والصفات الإلهية ونحو قيامها بالذات الإلهية. عموما هذه أكثر هذه المباحث ليس لها ثمرة عملية. لذلك السيد الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر في كتابه دروس في علم الأصول في حلقاته الثلاث حذف بحث الحقيقة الشرعية وبحث المشتق وبحث الصحيح والأعم، لأنها ليست من المباحث العملية. أما المقاصد الثمانية التي تبدأ بالأوامر وتنتهي بتعارض الأدلة كلها مباحث عملية في علم الأصول، يعني البحث الأصولي سيبدأ من الدرس القادم. المقصد الأول في الأوامر يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.